بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بالغسل، وأشرنا إلى أن الغسل هو تعميم البدن بالماء على وجه مخصوص، وقلنا إن موجبات الغسل هي خروج المني من مخرجه، سواء كان من الرجل أو المرأة، وإذا كان في حال اليقظة فلا بد أن يكون دفقا بلذة، لا بد أن يكون بلذة، أما خروجه من غير لذة كمن يخرج منه لشدة البرد أو لمرض أو لآلام عنده في الجهاز التناسلي، فهذا لا يلزمه الغسل. وإذا كان خروج المني من احتلام أثناء النوم فلا يلزم له اللذة، بل متى ما رأى آثار المني على بدنه أو على ثوبه فإنه يلزمه الغسل. ولهذا نقول إذا شك الإنسان في الاحتلام فنقول لا يخلو، إما أن يذكر احتلاما ولكنه لا يرى له أثرا في ثوبه، فهذا لا يلتفت إلى ما رآه أثناء نومه، لأنه إذا لم يكن هناك أثر على الثياب أو على البدن فلا حكم لهذا الاحتلام. الحال الثانية ألا يرى احتلاما، لا يذكر احتلاما، لكنه لما قام من النوم رأى أثرا على ثوبه أو على بدنه، وهنا نقول يلزمه الاغتسال ولا يلزم أن يذكر احتلاما. الحالة الثالثة أن يذكر الاحتلام ويرى الأثر، فهنا لا إشكال أنه يلزمه الاغتسال. فإذا استيقظ النائم من نومه ورأى بللا على ثوبه أو على بدنه وجزم أنه مني فهنا يلزمه أن يغتسل له، وأما إن رأى بللا ولكنه لم يتأكد أنه مني ولم يذكر احتلاما فهنا لا يلتفت إليه. وعرفنا أن من موجبات الاغتسال زوال العقل، زوال العقل، طبعا إذا زال العقل إما أن يزول بالكلية أو يزول جزئيا، وعندنا زوال العقل بالجنون بالإغماء، وزواله بالموت، يعني أن يموت الإنسان فيزول عقله وسائر جوارحه يزول. هنا فهل يلزم الاغتسال بزوال العقل بالإغماء؟ نقول الراجح أنه لا يلزم، لكن إن كان متوضئا فإنه ينتقض وضوء، لكن لا يلزمه الغسل، لا يلزمه الغسل. طيب هل يلزم الغسل بزوال العقل الاختيار، يعني بالسكر مثلا أو بالتخدير يأخذ بنج إبرة مخدر؟ نقول لا، لا يلزم، لكن إن كان متوضئا انتقض وضوءه. ومن النواقض تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، يعني تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وهنا يلزم الغسل ولو لم ينزل الرجل ولم تنزل المرأة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء فقد قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، ولا شك أن هذه الأحاديث أخص منه، لأنها تشمل حالة إنزال المني وتشمل عدم إنزاله بمجرد التقاء الختانين أو الجلوس بين شعب المرأة الأربع وأن يجهدها. ثم أشرنا إلى إسلام الكافر وقلنا إنه يستحب أن يغتسل، يسن أن يغتسل، ولكن هل الغسل واجب؟ قال بذلك بعض أهل العلم: والراجح أنه ليس بواجب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل لما أسلم، وأمر أيضا قيس بن عاصم بالغسل لم أسلم. لكن يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سائر الصحابة الذين أسلموا، ما لم يأمرهم بالاغتسال، فحمل أمره لقيس وثمامة على الاستحباب. أيضا من ما يوجب الغسل الحيض والنفاس، فإذا طهرت المرأة من الحيض وطهرت من النفاس وجب عليها أن تغتسل، لأن الله أمر باعتزال النساء في المحيض، وقال سبحانه وتعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن، ومعنى يطهرن من الحيض، من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن من الحيض. فعندنا طهارة من الحيض يعني انقطاع للحيض، يعني جفاف، وعندنا اغتسال من الحيض. فالمرأة لا يجوز أن يقربها زوجها حتى تطهر، حتى تطهر من الحيض، حتى يطهرن، فإذا تطهرن، يطهرن يعني من الحيض بانقطاعه، فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن تترك الصلاة إذا أقبلت حيضتها، فقال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ومما يوجب الغسل أيضا الموت، إذا مات الإنسان فيجب أن يغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر من يغسلن ابنته، أمرهن بأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ومر معنا أن السقط يغسل إذا نفخت فيه الروح، السقط يغسل إذا نفخت فيه الروح، أما قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن. والسقط لا يخلو، إما أن يكون أقل من 80 يوم فهذا لا يترتب عليه شيء، الدم ليس بنفاس ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعق عنه ولا يسمى، لأنه مجرد مضغة، مجرد هذا علقة لم يصل إلى المضغة، لأن الله جل وعلا أخبر أنه في 40 الأولى نطفة، وفي 40 الثانية علقة، وفي 40 الثالثة مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا تجاوزت 80 يوم فهنا ننظر لما سقط من المرأة، هل هو مخلق أو غير مخلق، إن كان مخلق فهو نفاس، وإن كان غير مخلق فليس بنفاس. لكن هل يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه؟ نقول لا، هذا يترتب على بلوغه 120 يوم، يعني على تمام كم شهر؟ 4 أشهر. إذا كمل 4 أشهر فهنا تترتب عليه الأحكام الشرعية، بما فيها أنه يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ويغسل ويدفن في المقابر المسلمين. ثم أخذنا صفة الغسل، وقلنا الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. المجزئة أن يعمم بدنه بالماء، ينوي ويعمم بدنه بالماء، سواء غمس في بركة أو يعني صب الماء عليه من حنفية أو من إناء. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحث على رأسه 3 مرات ثم يغسل ميامنه جهة اليمنى ثم يغسل جهة اليسرى، طبعا بعد أن يستنجي قبل الوضوء ويغسل ما أصابه المني، يغسل مذاكيره التي أصابها المني. هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل. وكلاهما مجزئ، لكن الأفضل هو الغسل الكامل. ووقفنا على فصل وشروط الغسل. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: فصل. وشروط الغسل هي: أولا، انقطاع ما يوجبه، فإذا اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضا فإن هذا الغسل وجوده كعدمه، فلا بد من انقطاع دم الحيض حتى يصح الغسل وكذلك النفساء. ثانيا النية، فمن شروط الغسل النية، فلو أن إنسانا كان عليه جنابة ثم اغتسل تنظفا فإن ذلك لا يجزئه عن الغسل الواجب، فلا بد من نية رفع الحدث. وللنية مع الغسل أربع حالات: أولا أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغر، فيرتفع الحدثان جميعا لدخول الطهارة الصغرى في الكبرى. ثانيا أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء أو باعتبار الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، والصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. ثالثا أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان. رابعا أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد، فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط أو المكث في المسجد فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين ارتفع حدثه الأكبر فقط، فإن أراد الصلاة ومس المصحف فلا بد من الوضوء. ثالثا الإسلام، فمن شروط الغسل أن يكون المغتسل مسلما، فالكافر لا يجب عليه. رابعا العقل. خامسا التمييز، فالإسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز، فإنه لا يشترط في الحج والعمرة، فهما يصحان من الصغير لكنهما لا يجزئانه عن حجة الإسلام. والمجنون والصغير تجب الزكاة في مالهما ويطالب الولي بإخراجها عنهما. سادسا الماء الطهور، فلو تطهر بماء نجس فإن حدثه لا يرتفع. سابعا إزالة ما يمنع وصول الماء كالطين والعجين والمناكير ونحو ذلك كما سبق في الوضوء.
قال المؤلف: وشروط الغسل هي أولا انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع ما يوجب الغسل مثل الحيض، فالمرأة التي جاءتها الدورة الشهرية لا بد أن ينقطع عنها الحيض، أما إذا اغتسلت والحيض معها فهذا الغسل وجوده كعدمه، هذا الغسل وجوده كعدمه، لا يعني لا ينفع، هو ينفع نظافة وتبردا لكنه لا ينفع طهارة، فلا بد من انقطاع الدم الحيض حتى يصح الغسل. ومثل النفساء أيضا لو اغتسلت ودم النفاس معها فهذا الغسل لا ينفعها، بل لا بد أن ينقطع دم النفاس، لا بد أن ينقطع دم النفاس من أجل أن ينفعها هذا الغسل. إذن الشرط الأول لصحة الغسل انقطاع ما يوجبه، أن ينقطع ما يوجب الغسل مثل دم الحيض ودم النفاس. ثانيا النية، من شروط صحة الغسل وإجزائه أن ينوي الإنسان، أن ينوي الإنسان الطهارة، فإذا كانت طهارة عن الحيض تنوي المرأة الطهارة عن الحيض، وإذا كانت طهارة من الجنابة ينوي الرجل أو المرأة الطهارة من الجنابة. لكن لو أن الذي عليه جنابة اغتسل تنظفا فهذا الغسل لا ينفعه، لو اغتسل تنظفا أو تبردا فهذا الغسل لا ينفعه، يعني لا يجزئ هذا الغسل طهارة للجنابة التي عليه، بل لابد من نية رفع الحدث، لابد من نية رفع الحدث. ولهذا نقول النية لا تخلو، إذا كان الإنسان عليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، لا يخلو حاله. الأول أن ينوي رفع الحدثين معا، وهنا لا إشكال أنهما
يرتفعان،
أنهما يرتفعان. الحالة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر لا إشكال أن الأصغر يرتفع. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، وهي أن الأصغر يدخل في الأكبر. القاعدة أن الأصغر يدخل في الأكبر. ومثال هذه القاعدة في الصلاة مثلا، إذا جئت والإمام راكع، مش عليك من التكبيرات؟
تكبيرة الإحرام،
عليك تكبيرة الإحرام،
تكبيرة الركوع،
وتكبيرة
الركوع.
الركوع لو لا الفاتحة انتهت، لو كبرت للإحرام فقط وأنت واقف ثم ركعت ولم تكبر للركوع، أيجزئك ذلك أم لا؟
نعم.
ها؟
نعم
يجزئك، لأن الصغرى
دخلت،
تكبيرة الصغرى دخلت
في الكبرى،
في الكبرى تكبيرة الصغرى دخلت في الكبرى. فإن تمكنت من تكبير مرتين، الله أكبر للإحرام ثم الله أكبر للركوع، فهذا أكمل وأفضل. ومثال دخول الأصغر في الأكبر في الحج مثلا، إذا طفت أخرت طواف الإفاضة وجعلت مع الوداع وأردت أن تطوف، ماذا تنويه؟ تنويه إفاضة ولا تنويه وداع، ويدخل طواف الوداع في طواف
في الإفاضة.
الإفاضة، لأن طواف الإفاضة
ركن،
ركن، وطواف الوداع
واجب،
واجب، والأصغر يدخل
في الأكبر.
في الأكبر. هكذا عندنا هنا في مسألة الحدثين، إذا نويت الأكبر كفى ودخل فيه الأصغر وارتفع حدثك الأصغر. الأسئلة تكتب، الأسئلة تكتب. طيب، أن ينوي الحالة الثالثة، أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء أو باعتبار الحدثين، مثل الصلاة، ينوي الصلاة، ينوي الطواف. فهنا ما نوى رفع الحدث ولا نوى رفع الحدثين، لكن نقول يرتفع الحدثان، لأن الصلاة والطواف لا يصحان إلا بارتفاعهم، إلا بالطهارة منهما. فهنا من لازم نية الصلاة الطهارة من الحدثين، لأنها لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين. فبالتالي إذا نوى الصلاة، يعني نوى بهذا الغسل أن يصلي، نقول تلقائيا يرتفع الحدثان. طيب، لو نوى ما يوجب الغسل الأكبر، ما يوجب الغسل الأكبر، يعني نوى المكث في المسجد، نوى المكث في المسجد. طبعا المكث في المسجد هنا يجوز لمن عليه جنابة، إذا توضى، يجوز لمن عليه جنابة إذا توضى. فهو نوى الآن المكث في المسجد، فهنا هل يرتفع حدثه؟ يعني ونوى البقاء في المسجد، هل يرتفع حدثه الأصغر؟ طيب، أو نوى إلا أنه فقط يعني قراءة القرآن، نوى قراءة القرآن، نوى أن يغتسل من أجل أن يقرأ القرآن، نوى أن يغتسل من أجل أن يمكث في المسجد. فهنا اغتسل لقراءة القرآن فقط أو اغتسل للمكث في المسجد فقط ولم ينوي رفع الحدث، ولم ينوي رفع الحدثين، فهنا هل يرتفع حدثه الأصغر ولا يرتفع الأكبر؟ يقولون يرتفع الأكبر. لماذا؟ لأنه هنا لم ينوي رفع الأصغر، لم ينوي رفع الأصغر. وقال بعض أهل العلم بل يرتفع الحدثان، بل يرتفع هنا الحدثان. إذا نوى رفع الحدثين لا إشكال، إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر، إذا نوى ما يعني يلزم له الطهارة من الحدثين مثل الصلاة والطواف فهنا لا إشكال أنه يرتفع الحدثان. أما إذا نوى فقط ما يعني تجب له الطهارة الكبرى، نوى قراءة القرآن أو نوى المكث في المسجد، فقال بعض أهل العلم أنها لا ترتفع، يرتفع حدثه الأصغر ما دام لم ينوي رفع الحدثين ولم ينوي رفع الحدث الأصغر. أيضا أن ينوي ما يباح بالغسل فقط، أن ينوي ما يباح بالغسل كما أشرنا، لكن لو نوى ما يباح بالوضوء، ما يباح بالوضوء، فهنا لا إشكال أنه يرتفع الحدثان، ومثلنا بالصلاة والطواف. أيضا من شروط إجزاء الغسل الإسلام، فالكافر لا يصح غسله طهارة وإن كان يصح غسله نظافة وينفعه نظافة، لكن لا يجزئ طهارة، لأنه مأمور، مأمور بالأساس، مأمور بما قبله، مأمور بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معادا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. شوف رتب كل العبادات على الإسلام، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الكافر الذي اغتسل نقول غسله لا يجزئه طهارة وإن كان ينفعه نظافة. ثم إن الكافر لا نية له، ما له نية. ثم إن الكافر عمله حابط باطل والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب، أيضا من شروط إجزاء الغسل العقل، لأن المجنون لا نية له، المجنون لا نية له، وبالتالي لا تصح منه العبادة. طيب، لو جاء مجنون وصلى هل نمنعه من الصلاة؟ هل نمنعه؟ ما نمنعه، إلا إذا كان يلوث المسجد أو يشوش على المصلين. أما إذا كان ما يلوث ولا يشوش على المصلين فلا نمنعه من الصلاة، وإن كانت هذه الصلاة لا تنفعه لأنه لا عقل له، وقد رفع عنه التكليف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. أيضا من شروط إجزاء الغسل التمييز، أن يكون مميزا. أما الصبي فلا يجزئه غسله طهارة، لكنه يصح نظافته. وهذه الأمور الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، شروط لكل عبادة، شروط لكل عبادة إلا الإسلام والعقل والتمييز، شروط لكل عبادة إلا الزكاة. الزكاة فهي تجب في مال الصغير والمجنون. طيب، وإلا أيضا، وإلا الحج والعمرة، فهما يصحان منين؟ من الصغير. المجنون ما يصحان منه، لكن يصحان من الصغير. ألم ترفع امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت لهذا حج؟ قال نعم، ولك ولك أجر. فيصح، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا حق على كل صبي حج ولم يبلغ أن يحج إذا بلغ، وحق على كل رقيق حج قبل أن يعتق أن يحج إذا عتق. طيب، قد يسأل بعضكم يقول لماذا أوجبتم الزكاة في مال الصبي والمجنون وهما غير مكلفين؟ لماذا أوجبتم الزكاة؟ نقول لأن الزكاة تتعلق بعين المال، لأن الزكاة تتعلق بعين المال، فهي حق الفقير. وهنا وإن كان الصبي والمجنون لا يستطيعون ولا يتمكنون ولا يعرفون إخراجها، فالمسؤول عن ذلك من هو؟ وليهم، هو المطالب بأن يخرجها عنهم. ومما يشترط أيضا لصحة وإجزاء الغسل أن يكون الماء طهورا، فلو تطهر بماء نجس هل يصح؟ هل يجزئ؟ ما يجزئ، لابد أن يكون طهورا. وعرفنا الماء الطهور هو الباقي على خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو يعني جرى من نهر أو بحر أو غير ذلك. أيضا مما يشترط لإجزاء الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فينزع العجين وينزع الطين وينزع تنزع المرأة المناكير ونحو ذلك، يزيل الرجل والمرأة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة لا بد من إزالته. فإن اغتسل وهو عليه عامدا عالما فنقول لا يجزئه هذا الغسل. طيب، لو كان على الإنسان على أحد أعضاء وضوئه أو جسده جبيرة، لو كان فيه جبيرة، لو كان فيه لزقة في ظهره، تعرفون اللزقة اللي توضع، اللاصق اللي يوضع، لو كان على المرأة لاصق منع الحمل اللي تستعمله النساء، هل نقول انزعه أو انزعيها أيتها المرأة، ولا نقول اغتسلي وهي عليك؟ نقول مر معنا في مسألة الجبيرة قلنا إن كان الماء لا يضر الجرح فيمر الماء عليه، وإن كان يضره فيمسح عليه، فإن كان على جسده على أعضاء من أعضاء وضوءه عضو من أعضاء الوضوء أو الجسد عليه لزقة ويمر الماء من عليها فهذا يكفي ولا يلزم نزعها ما دام محتاجا إليه. إذن هذه شروط أجزاء الغسل، هذه شروط أجزاء الغسل من أجل أن يكون الغسل مجزئا وواقعا موقعه لا بد من توفر هذه الأمور السبعة التي ذكرناها، وهذه بالاستقراء. نعم
أحسن الله إليكم. فصل: والتسمية على الغسل مستحبة وليست واجبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء، أي لا يثبت في وجوب التسمية في الوضوء والغسل حديث، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. والتثليث في غسل الأعضاء لا يشرع إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة. ويستحب في الغسل التيامن، أي يبدأ بالجانب الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. ولا يجب على المرأة الحائض نقض شعرها عند الغسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ويستحب ألا يزيد المغتسل عن قدر الماء الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، ومقدار المد يعادل بالغرام 562.5 غرام تقريبا، والصاع يعادل 2250 غراما، أي ما يقارب من 2.25 كيلو تقريبا. وإذا أسبغ المغتسل بما دون المقدار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك.
قال المؤلف: فصل: والتسمية على الغسل مستحبة، كما مر معنا في الوضوء أن التسمية سنة وليست بواجبة. والإمام أحمد يقول: لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني لا يثبت في وجوب التسمية في الوضوء والغسل حديث، وإذا لم يثبت فيها حديث، يعني الحديث اللي وردت كلها ضعيفة، فهنا لا تكون حجة. والحنابلة لهم قولان في هذا: قول يقول بوجوب التسمية عند الوضوء والغسل، وقول يقول بأنها سنة، وهذا هو الراجح. والتثليث في غسل الأعضاء لا يشرع إلا في غسل الرأس، يعني إذا أراد أن يغسل الأعضاء تثليث في غسل الأعضاء لا يشرع، يعني لا يشرع أن يغسل يديه ورجليه 3 مرات، الميامن والمياسر 3 مرات، لا، هذا يشرع في غسل الرأس، لأن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حثى على رأسه 3 حثيات. وأيضا أمر أم سلمة لما سألته عن شعرها الذي على شكل ضفائر، وقد ورد ذلك في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وأما قياس بعضهم الغسل على الوضوء لأن الوضوء ثابت فيه التثليث، فنقول هذا غير مسلم لأن هناك فوارق كبيرة بين الوضوء وبين الغسل. ويستحب أيضا التيامن بأن يبدأ بالجانب الأيمن، يعني يغسل جانبه الأيمن هنا من أعلى إلى نهاية القدم، ثم يغسل جانبه الأيسر طبعا من الأمام ومن الخلف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره وفي شأنه كله، تنعله يعني لبسه لنعاله، لبس والخلع، إذا أراد أن يلبس يبدأ باليمنى، وإذا أراد أن يخلع يبدأ باليسرى، وترجله يعني مشط الشعر، وطهوره يعني وضوءه وغسله، وفي شأنه كله يعني في سائر أحواله. ولا يجب على المرأة الحائض نقض شعرها عند الغسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. طبعا هذا إذا كان الشعر المرأة على شكل ضفائر، وفي السابق كانت النساء تضفر يعني الشعر، ولا شك أن هذا أستر له، وكان الشعراء يتغنون بالشعر الطويل، ولهذا يقول الشاعر: غدائره مستسرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل. وتقول عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالغدائر أو الضفائر، الغدائر مثل الضفائر، فيكون على شكل ضفائر، لكن الآن النساء يجمعن شعورهن أحيانا يكون دفعة واحدة، وأحيانا يكون مدرج، فنقول هذه المرأة إذا كانت جمعت شعر رأسها لا يلزم أن تنقضه. ثم قال: ويستحب أن لا يزيد المغتسل عن قدر الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، لحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، ومقدار المد 562.5 تقريبا، والصاع 2250، أي ما يعادل 2.25. أولا الصاع 4 أمداد، وهذا بالاتفاق، الصاع 4 أمداد، والمد ملء يدي الرجل متوسط اليدين، ليس بطويلهما ولا قصيرهما. فإذا أردت أن يعني تقيس الأرز أو تقيس البر، املأ يديك وتكون يعني ما هي مقبوضة، تكون ممدودة، واملأها حتى يعني ينزل الرز أو البر، ثم ضعه في الإناء يتبين لك قدر الصاع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر الصاع إلى 5 أمداد، يعني صاع وربع، صاع وربع، ويتوضأ بالمد، المد يعني 562.5 غرام. ولكن إذا أردنا أن نخرج بالألتار، كم يعادل الصاع تقريبا؟ كم يعادل الصاع؟ مرة معنا تذكرون في الماء القليل والكثير عرفنا اللي 5 قرب، عرفنا كم زينتها في الكيلوغرامات، وقلنا أنها تعادل 157 كيلوغرام ونصف تقريبا. وضربنا 5 قرب في 100 في 90 في 3.5، لأن القربة 100 رطل والرطل 90 مثقال والمثقال 3.5 جرام، فنضربها وتخرج. هكذا هنا، والفقهاء رحمهم الله يقولون الكيلو جرام يعادل اللتر تقريبا، الكيلو جرام من الماء يعادل اللتر، فإذا قلنا الصاع كيلو وين وربع معناه أنه لترين وربع، معناه أنه لترين وربع. وين اللي بيغتسل الآن؟ بلترين وربع. وإذا كان يعني يبي يتوضأ بربع الصاع، بمعنى أنه يبي يتوضأ بربع يعني نصف لتر وجزء من الربع، يعني وأعز مفقود، عز مفقود، يعني لو احتجته لوجدت فعلا عرفت قيمته. الماء هو أرخص، يقولون أرخص موجود وأعز مفقود، والله جل وعلا جعل من الماء كل شيء حي. ولهذا قيل في المثل العربي أن ترد الماء بماء أكيس، أن ترد الماء بماء أكيس، إيش معناه؟ يعني من الكياسة والعقل أنك ترد الماء ومعك الماء، لا تقول بنروح نعبي من المحطة الفلانية موجود فيها ماء أو من ما تلقى بها ماء، مثل اللي بيعبي بنزين ويعتمد على أن فيه محطة في الطريق ثم لا يكون فيها بنزين، بعدين يفاجأ ما معه بنزين. فكونك ترد المحطة والتانكي بنصفه أو ربعه أو ثلثه أحسن من أنك ترده والتانكي فاضي. هكذا أيضا في مسألة الماء. قال: وإذا أسبغ المغتسل بما دون المقدار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. حين لو جاءنا إنسان وتوضأ أو اغتسل بأقل فهذا لا إشكال فيه. وأنا أعرف يعني بعض المشايخ جرب وتوضأ بالكاس، توضأ بمثل هذا الكاس، ماء كاس بلاستيك هذا، توضأ به، هذا أمر طبيعي. يعني إذا كان إنسان لن يسرف ويبي يغسل يديه مرة واحدة فلا إشكال أنه يكفي، لأنه الغسل للوجه واليدين والرجلين، الرأس مسح، وقد تكون رجلان أيضا عليهما خف أو شراب ويكفيهما المسح. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل: يسن الغسل ليوم الجمعة وعند الإحرام، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. والغسل عند دخول مكة، لأن ابن عمر كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والاغتسال لكل جماع، لحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه. قلت: يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. وكذا يستحب الغسل لمن غسل ميتا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن دفن المشرك، لحديث علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره، قال: إنه مات مشركا. قال اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. وكذلك اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو عند الجمع بين الصلاتين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. ومن الإغماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الحجامة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل للعيدين
احتجم واغتسل، احتجم فاغتسل،
عفى الله عنك. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فاغتسل. والغسل للعيدين والغسل ليوم عرفة، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
قال المؤلف يسن الغسل ليوم الجمعة. الغسل يوم الجمعة قيل إنه سنة، وهذا هو الراجح أنه ليس بواجب، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، معتمدين على حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث الآخر إذا اغتسل يوم الجمعة، إذا توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإذا اغتسل فالغسل أفضل. وهذا صريح في أنه ليس بواجب، وممن رجح وجوب الغسل يوم الجمعة شيخنا شيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، لكن الراجح أنه ليس بواجب. وتوسط بعض أهل العلم وقال إن كان محتاجا للغسل فإنه يجب عليه، مثل إنسان يعني في حرق في رائحة، فهنا يقول يجب عليه لأنه يعني شرع الغسل من أجل النظافة، وهذا مكان يجتمع فيه الناس فينبغي أن يكونوا على هيئة حسنة. ومال إلى هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم قالوا عند الإحرام لحديث زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الغسل عند الإحرام يعني للحج أو العمرة هذا ثابت حيث اغتسل صلى الله عليه وسلم وأمر بالغسل، لكنه سنة لا نقول بوجوبه. ولو اغتسل في بيته مثل إنسان اللي بيحرم من ذي الحليفة نهل المدينة أو من جاءوا عن طريق المدينة، لو اغتسل في بيته في شقته ولبس ثياب الإحرام ثم مر على الميقات ولبى كفاه ذلك. وسيأتينا إن شاء الله أن الراجح أنه لا يشرع للإحرام ركعتان خاصتان به. قال والغسل عند دخول مكة، لأن ابن عمر كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الغسل لدخول مكة هذا يعني لو قيل به في السابق نقول نعم، لكن الآن أحيانا الإنسان يحرم من الطائف وما بينه وبين دخول مكة إلا نصف ساعة أو ساعة لربع بالكثير، فهنا يكفيه الغسل، يصدق عليه أنه اغتسل، لأن المقصود هو النظافة والتهيؤ للمنسك للحج أو العمرة. وأما لو أن الإنسان مثلا اغتسل ثم بات، جاء إلى مكة وبات فيها ولم يأخذ عمرته إلا من الغد، فهنا نقول قد يشرع له الاغتسال هنا. قال والاغتسال لكل جماع حديث أبي رافع حيث طاف الرسول صلى الله عليه وسلم على نسائه واغتسل عند كل واحدة وقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يعني إذا أراد الإنسان أن يعاود الجماع كما مر معنا قلنا إنه يتوضأ هذا هو الثابت، لكن أن يغتسل نقول هذا إذا كان يتيسر له أو كان بين الوط والوط يعني وقت فلا إشكال. وأما كونه يعني يعاود الوط ونقول تغتسل ثانية فهنا قد يعني لا يتمكن الإنسان من الاغتسال في مثل هذه الحالة. وكذا يستحب الغسل لمن غسل ميتا، ومن أهل العلم من قال له يتوضأ ومنهم قال له يغتسل، والراجح أنه لا يجب ذلك، لا يجب الوضوء ولا يجب الغسل، لكن يستحب له أن يتوضأ لأنه ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. وحديث أبي هريرة من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن الحديث ضعفه بعض أهل العلم. ومن دفن المشرك لأن علي رضي الله عنه دفن أبا طالب عمه أبا طالب وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويواريه بالتراب، ثم أمره أن يغتسل. وأيضا الحديث تكلم فيه أهل العلم. وكذلك اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو عند الجمع بين الصلاتين، وبعض أهل العلم قال أنها تتوضأ، وهذا هو الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة أو عند الجمع للصلاتين، لأن الحديث أيضا عند أبي داود. وقال بعض أهل العلم أنه لا يلزمها الغسل وإنما يكفي أن تتوضأ. وهكذا إذا زال عقله بالإغماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روت عائشة أنه أغمي عليه فاغتسل. ومن أهل العلم من قال إنه يتوضأ لأن الإغماء ينقض الوضوء. وهكذا أيضا من الحجامة لأنه صلى الله عليه وسلم لما احتجم اغتسل، يعني إذا احتجم الإنسان يشرع له أن يغتسل. وهكذا أيضا للعيدين يغتسل للعيدين لأنه يتهيأ لهما ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وهكذا ليوم عرفة يستعد لهذا اليوم العظيم لأنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، لأن ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل ليوم الفطر قبل أن يغدو الناس إلى المصلى وعلى كل حال هذا محل نظر عند أهل العلم. منهم من قال إن هذه الأغسال كلها يعني تستحب وليس منها شيء واجب، ليس من هذه الأغسال شيء واجب. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وطبعا هذا الدرس هو الدرس الأخير، ونحمد الله ونشكره على أن يسر لنا وأتم علينا هذا. وقفنا على باب التيمم، بقي بالطهارة التيمم وإزالة النجاسة وباب الحيض، ولعلنا نكمله في لقاء لاحق بحول الله وقوته. وفي الختام أشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأيضا وكالة الرئاسة، وأشكر القائمين على إدارة التوعية والتوجيه، وأشكر إخواني الذين تعاونوا معنا في هذا الدرس المبارك. الأخ الشيخ خالد العليان وأخي الشيخ باسم الذي تفضل بالقراءة في هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه، ولأن نجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم والإسلام والمسلمين وأمد في عمركم على طاعته. يقول السائل: هل زكاة التمور بالقيمة ربع العشر؟
لا، زكاة التمور تزكى نصف العشر إن كانت تسقى بمؤنة، يعني بكلفة، مثل اللي يسقيها بالغطاس والمكائن، هذه يزكيها نصف العشر. فإذا كان إنتاجه تمور لعنده 1000 كيلو جرام من التمر، فهنا عليه نصف العشر. عشر الألف كم؟ كم عشر الألف؟ 100. كم نصفها؟
50.
فيجب عليه أن يخرج 50 كيلو جرام. وأما إن كان يسقى من السماء، يعني من المطر أو من النهر أو من العيون التي تسيح تجري، فهنا زكاته العشر، العشر. ولهذا جاء الحديث: ما سقي، ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. أما ربع العشر فهو في النقدين. ربع العشر ما يرد في زكاة الخارج من الأرض نهائيا، يرد في زكاة النقدين فقط، الذهب والفضة وما يلحق بهما من العملات المتبادلة. نعم
أحسن الله إليكم. كيف تعتمر المرأة وهي حائض؟ ماذا يجب عليها أن تفعل؟ المرأة الحائض،
الحائض لا تعتمر، الحائض لا يجوز لها أن تعتمر، لكن لها أن تحرم بالعمرة وبالحج، لأن أسماء لما نفست بعبد الله بمحمد بن أبي بكر، أسماء لما نفست بمحمد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، لما نفست في الميقات أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم وهي نفساء. ولدت محمد بن أبي بكر قيل أن في الميقات، فأمرها في حجة الوداع أمرها أن تغتسل وتحرم. هكذا الحائض لها أن تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر من الحيض، ثم تغتسل في بيتها أو شقتها أو غرفتها، ثم تذهب إلى الحرم. لكن أن تؤدي العمرة وهي حائض لا يجوز لها ذلك، لأن الحائض لا يجوز أن تدخل البيت. ولهذا لما قيل إن صفية حاضت وكانت لم تطف طواف الإفاضة، قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد أفاضت. فقال: إذا ننفر، يعني نغادر، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض لا تعتمر. لعل قصد السائل كيف تحرم. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في بلادنا كثرت الفتيات الغير متزوجات، وعند تزويج الفتاة لشاب يطلب الشاب مبلغا ماليا مقابل زواجه منها، وإلا تبقى هذه الشابة بدون زواج، فهل يجوز إعطاء المال للشاب مقابل أن يتزوج من هذه الفتاة؟
الله المستعان. يعني الأمر هنا خطير، يعني كثرة العوانس. السؤال يقول: كثرت عوانس عندهم والشاب لا يقدم على زواجه من فتاة إلا إذا دفع له مبلغ. قل هل يجوز أن نعطي الشاب مبلغا من أجل أن يتزوج هذه الفتاة وتلك؟ أقول يعني هذا أمر عظيم جدا، وينذر بالخطر الحقيقة وجود هؤلاء العوانس وكثرتهن، فينبغي أن تتضافر الجهود، جهود الدعاة والمصلحين وخطباء وأهل الحل والعقد لحل هذه المشكلة بما يعني يناسب كل بلد، بما يناسب كل بلد، لأن المرأة لا تصلح بدون رجل ولا يصلح الرجل بدون امرأة. ولهذا أثر عن بعض التابعين أنه قال لو بقي ليلة في حياتي لا تزوجت، لو أعلم أنه بقي ليلة في حياتي لا تزوجت، ما أجلس من دون امرأة. وعلى كل حال مثل هذه المرأة أو وليها أبوها أو أخوها أو قريبها إذا اضطروا لهذا الأمر فلا إشكال، لا إشكال أن يدفعوا مبلغ. يعني المهر الأصل أنه للرجل هو الذي يدفع المهر، لكن لو أيضا تبرعوا لهذا الرجل بمبلغ معين من أجل أن يعني يسدد فيه أموره، يسدد فيه أحواله، ويدفع منه للمرأة ويصلح من حاله وبيته، لا إشكال ما دامت مسألة ضرورة، لا إشكال في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم وضع زيت الطعام على ثمرة التين؟ لأن ذلك يجعل نضجه قبل ميعاده ولا يتغير طعمه في ذلك.
إذا وضع عليه ولم يكن في ذلك غش، إذا لم يكن في ذلك غش للناس، هذا يستعجل المزارع، يستعجل نضج الثمرة، بشرط أن لا يكون في ضرر على المستهلك ليشتري، ولا يكون في غش أيضا، فلا إشكال فيها. أو أن الإنسان كمم مثلا النخل أو وضع له يعني حالات معينة من أجل استعجاله أو من أجل تأخير نضجه ليبيعه مثلا في نهاية الموسم، لا إشكال فيها. المهم أن لا يكون في غش لمن يشتري الثمرة. إذا كان هو الذي سيأكلها، صاحبها المزارع نفسه سيأكلها، لا إشكال فيها، لكن كان سيبيعها لا يكون في ذلك غش للآخرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. نعم.
أحسن الله عليكم. سائر يسأل عن حكم جماع الزوجة في الدبر.
الجماع في الدبر إذا كان إيلاجا محرم ولا يجوز، إذا كان إيلاجا لا يجوز، وأما إذا كان استمتاعا فقط دون إيلاج فلا إشكال في ذلك، استمتع بزوجته بأي مكان من أي مكان حاشا الأمر المحرم، لكن العلاج في الحرث، يأتيها من مكان الحرث، وأما الاستمتاع فله أن يستمتع بما شاء من جسدها. ويبقى مسألة الاستمتاع في الفم، يعني هذا يستقدره بعض الناس، وأظن العقلاء يستقدرون ذلك، لكن يستمتع بما شاء من جسدها. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني عند الحيض أن أتزر فيباشرني وأنا حائض، مباشرة الجسد، يعني يستمتع بها. لكن هل استمتع ب يعني ما بين السرة والركبة، أم أن الاستمتاع خاص بما بغير السرة، بغير ما بين السرة والركبة؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل على الرجل والمرأة من كفارة إذا حصل جماع بعد الطهر من الحيض قبل أن تغتسل المرأة؟
لا ليس في كفارة، لكن الاستغفار وعدم تكرار ذلك. نعم.
ذكرتم بارك الله في علمكم أن نزع الخف عند انتهاء المدة ينقض الطهارة به، ما حكم ذلك إذا انتهى وقت المسح على الخفين أثناء الصلاة؟
لا تحجر واسعا ما دام ينتهي وقت الصلاة. الأصل أنك نزعته وتوضأت، الأصل أنك نزعته وتوضأت، لكن كيف ينتهي وقت الصلاة؟ يعني معناه أن الصلاة السابقة أنك ما حضرتها، ما صليتها، ما صليت مع الناس، يعني لا تحجر مثل هذا الأمر. لكن على كل حال الأصل أنه ينتهي في وقت المسح، كما قلنا لكم أنها 24 ساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. تقدمت للحصول على برنامج الابتعاث للدراسة، ومن شروط التقدم أن لا يكون المتقدم موظفا، وأنا موظف وتم ترشيحي للدخول واجتزت الاختبار، هل علي من إثم في ذلك مع أني سأستقيل من عملي قبل السفر؟
يا أخي الكريم، أنت تعرف أن ما دام هذا شرط أن ألا يكون موظف، أنت الآن كذبت، أخبرهم، لأنك كتبت أنك غير موظف، فأنت أخبرهم، أخبر الجهة اللي الآن ستبتعدك، أخبرهم بأنك موظف وأنك ستستقيل، إن أذنوا لك فاستمر، وإن لم يأذنوا لك فأترك هذا، لأن أي أمر يبنى على الكذب ما بني على المحرم فهو محرم، والكذب يهدي إلى الفجور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فأنصحك أن تخبر الجهة التي ستبتعثك بأنك موظف وأنك على رأس العمل وأنك تنوي الاستقالة، فإن أذنوا لك فأقدم، وإن لم يأذنوا لك فأحجم، فالخير في عدم ابتعاثك لأنه مبني على كذب. نعم.
أحسن الله إليكم. أتصدق من مرتبي الشهري بنسبة تزيد عن نصاب الزكاة، هل علي زكاة إذا حال الحول، مع العلم أنني أنوي الزكاة مع الصدقة؟
يا أخي الكريم، لو تصدقت بمالك كله ولم تنوي به الزكاة ما كفاك، وهو الآن يقول أنوي به الصدقة مع الزكاة، ما يكفيها، لابد أن يتمحض زكاة، ولابد أن تعطيه من يستحق، لكن لا نلزمك بأن تزكي مرة واحدة، لو وزعت الزكاة على شهرين، على ثلاثة، على أربعة، لا إشكال فيها، لكن تنويه زكاة وتحسبه من أجل أنك تحسب بعدين الواجب عليك عند مرور الحول، وتنظر ما أخرجته قبل نية الزكاة. أما إذا نويت الصدقة لا يكفي، لو أن الإنسان تصدق بثمرة نخل كله نقول تجب عليك الزكاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.